قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث عن بصائر في الفتن. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينجينا وإياكم من الفتن، وأن يجعلنا من أهل البصيرة بكل فتنة صغيرة وكبيرة. لو رجعنا إلى عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينقسم العهد إلى عهدين، إلى عهد مكي وإلى عهد مدني. وفي مجمل الأحوال، الفتن لا تدع زمانا ولا مكانا إلا وتهجم، والفتن عظيمة. ولكن وجود شخص النبي صلى الله عليه وسلم كان أمنا لجميع الأصحاب، وكان بيانا شافيا واضحا للحق. فبيئة جاهلية يعني قامت قومة شعواء في وجه هذا الدين، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان بينهم يعيش، كان من أعلاهم نسبا ومن أشرفهم موضعا ومكانا، كان فيهم يوصف بأوصاف من أنه الصادق الأمين. يعني هذه البيئة تتصف بالصدق، لا يعرفون الكذب، وأيضا يتصفون بالأمانة. كان أصدقهم هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان آمنهم هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دعا إلى الله عز وجل. انقسمت الفتنة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مجرد تعجب من دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني يتهامسون ويتكلمون بأن محمد ابن، كان ينسب لجده محمد بن عبد المطلب، يبلغ ويدعو وجاء بدين جديد. مجرد استغراب ومجرد حوارات. فلما استمرت الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا بعض الخطر، رأوا أن هناك بعض الشباب قد يجتمع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وربما البعض آمن به وتابعه على ما هو عليه، بدأ الخطر يعني يعم ويدلهم مع قريش. ثم تطور الحال إلى الهجوم والدفاع والصد والتشهير بشخص النبي صلى الله عليه وسلم وبمن معه. وهذه الأمور طبعا كيف واجهها النبي صلى الله عليه وسلم من البداية إلى النهاية. في أول الدعوة يعني ذهب ودعا وبلغ، أول من آمن من الرجال هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومن الشباب هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن النساء زوجه خديجة رضي الله عنها. وكانت الدعوة تمضي وتسير ببطء شديد، لأن هذا دين جديد، وشخص يدعي أنه أوحي إليه وأن الله عز وجل أرسله إلى الناس كافة. فكان يدعو ويبلغ ويذكر، حتى أنه في مرة جمع قريش فوقف ودعاهم جميعا عم وخص، فجاءوا جميعا لندى يا معشر قريش، فجاءوا جميعا. ثم قال لهم كلمة إن قلتموها دانت لكم بها العرب وملكتم بها العجم، كلمة واحدة. فكان في القوم عمه أبو لهب وجماعة من كبار قريش، فقال له عمه كلمة واحدة يا محمد ونملك بها العرب وتدين لها لنا بها العجم، لك عشرة أي عشر كلمات. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذه الكلمة الواحدة. ما أريد منكم إلا أن تذروا ما يعبد الآباء والأجداد، تدعوا الأوثان والأصنام التي لا تنفع ولا تضر، وأخلصوا الأمر لله سبحانه وتعالى. فقال عمه أبو لهب تبا لك يا محمد سائر اليوم ألهذا جمعتنا وانفضوا. بدأ الأمر يزيد حتى وصل إلى ضغوط وتعذيب على الأصحاب. غالب من تبعه كانوا من الموالي كبلال وعمار وأبويه ياسر وسمية، كصهيب الرومي، كخباب، كجماعة من هؤلاء الأصحاب الذين غالبهم كانوا من الموالي. ثم هناك كانوا من الكبار كالصديق، كعثمان بن عفان رضي الله عنه، إلى آخر هؤلاء الكبار الذين بدأ بهم أو بدأ بهم أمر الله عز وجل وتابعوا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بدأ الأمر يشتد حتى وصل إلى حد التعذيب والتضييق على كل من آمن وتابع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا نجد كيف أسلوب التعامل في العهد المكي وكذلك أيضا في العهد المدني، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الفتنة. يعني ما لقريش أقوام تركوا دينهم أي دين قريش ولجوا إلى دين آخر رأوا أنه الصواب وأنه الحق، ما كان لهم الخيرة عند قريش، قاموا قومة رجل واحد من تشهير وتعذيب وتنكير. بدأ التعذيب الفعلي كما فعل ببعض الأصحاب كبلال رضي الله عنه، وضع طوق من حديد في رقبته وسلم إلى الصبيان يطوفون به في شوارع مكة ويلعب به الصبيان ويضرب ويمزحون ويضحكون إلى آخر، يوضع الحجر على صدره وهو ثابت لا يتغير. إذن هذه المرحلة الأولى علم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الثبات. إذا عرفت أمر الله عز وجل فاثبت، كما ذكرنا في الحلقة الماضية الحديث بأن الفتن تغير، بأن بعض العباد يعبد الله عز وجل في السراء أما في الضراء فلا، ومن الناس من يعبد الله على حرف على جانب واحد فقط، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. البعض يريد إسلاما آمنا مطمئنا رخاء رغدا إلى آخر في الدنيا، الجواب لا، الآخرة خير وأبقى، الآخرة هي دار الحيوان دار الحياة، أما الدنيا فلا. ولذلك نرى هناك حكمة عظيمة جدا أن غالب الأنبياء كانوا فقراء، ما حصلوا من الدنيا إلا النذر اليسير، الدنيا حقيرة عند من خلقها عند الله عز وجل. إذن مقياس الدنيا أنني لابد أن الإيمان أن الإسلام إن جانب رخاء في العيش وفي الحياة إلى آخره أطمئن إليه، وإن انقلب أنقلب، لا. الجيل الأول تربى على الثبات، كان بلال يعذب يضرب الحجر على صدره يطاف به كما يطوف الصبيان يطوفون به في شوارع مكة، أحد أحد لا يتغير أبدا. حتى قيل في بعض الروايات أن الصديق كان يقول له خف، يعني لا ترد عليهم بعنف، خف فيخف عنك من شدة ما وجد من لذة الثبات. لأن أعظم نعمة أن يثبت قلبك على أمر الله عز وجل. تهون الدنيا، هان على بلال أمر الدنيا تماما، فكان يقول والله لو أجد كلمة تغيظهم أشد من أحد لقلتها. فهانت نفسه رضي الله عنه في ذات الله، صبر. نفس القضية هؤلاء الأسرة اليمنية كانوا من أهل اليمن، آل ياسر، ياسر وزوجه سمية وعمار، جميعا كانوا من المستضعفين، جاء به وكانوا أنموذج لأن يروا بهذا التعذيب وبهذا التنكيل بهؤلاء المستضعفين صورة حتى لا يجرؤ أحد أن يتابع محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانوا يعذبون بالجلد بالضرب، ربما كان يوضع ياسر في حصير مدخن إلى قرب الموت ثم يترك، كان يغمس عمار في الماء إلى أن يقترب الموت ثم يترك، كانت تؤخذ المرأة وتنشر في الشمس وتعذب ثم تترك، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم يرى هذا الحال، الحال من الاستضعاف ومن الجبروت من قريش، فكان يقول لهؤلاء المستضعفين لآل ياسر: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ليس هناك وعد بدنيا قط، متى سيزول العذاب لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أبدا. أمر الله عز وجل نازل، ودين الله عز وجل ماضي، الثبات فقط. إلى متى؟ إلى أين؟ المخرج لم يكن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن العاقبة للمتقين. ما بشرهم بشيء من أمور الدنيا قط، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. حتى يعني ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يرى من بعض الأصحاب يعني كأنه يستعجل الطريق. فقد روى البخاري أن خباب ابن الأرت دخل يوما على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببردة في فناء الكعبة في لحظة هدأ من الناس، فجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم كشف عن ظهره وبطنه. رأى النبي آثار العذاب في ظهر وبطن خباب فدمعت عيناه. كان لخباب سيدة شديدة فظة، كان لها أعبد تأتي بهم فيقيدون خباب، ثم تأتي بحديد يحمى إلى الإحمرار ثم تطفئه في شحم وودك خباب إلى أن يصل إلى العظم. شدة بلغت المنتهى من قريش حتى عند النساء لهؤلاء المستضعفين من الذين تابعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه، فطمع خباب بدعوة، ما اهتز، ما فكر أن يرجع، إنما القلب يريد السكون، يريد نوع من الهدوء. أراد خباب هدأ من هذا العذاب المستمر الذي صب على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا دعوة؟ لا نريد أكثر من هذا، أنت رسول الله مصدق، أنت دعاؤك مجاب، ادعو الله عز وجل لنا أن يفرج ما نحن فيه من هذا الكرب العظيم. هنا تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وتألم، تغير، ثم بين الطريق لخباب ولأصحاب خباب ولكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لمن بعدهم. ليس الطريق مفروش بالورود، ليست الجنة بالأحلام، نجلس ننام الجنة، لا، الجنة جهد، سلعة الله الغالية، أراد الله عز وجل للجنة ثمن، النفس فما دونها، ليس لعب. هذا الطريق يحتاج منك إلى بذل النفس، ثم ما بعد النفس لله عز وجل، ليس مجرد يعني أريد أن يعني أسير مع من يسير، أتشكل مع من يتشكل، أمضي مع من يمضي، أريد من الدين أن يكون على جانب واحد فقط ما وافق نفسي، لا، أراد الله عز وجل للجنة رجال من المؤمنين، رجال، الرجولة ما ذكرت في القرآن إلا على سبيل الملازمة لأمر الله عز وجل، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. دعوة أرادها خباب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم، ممن آمن وثبت، لا يجلد ولا يحرق أبواعه ولا يعذب عذابكم، يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض حفرة حتى لا يهرب ويسد إلى المنتصف، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه في منتصف، ويؤتى بأمشاط من حديد فيمشط ما بين لحمه وعصبه وعظامه، يعذب هذا العذاب وينشر بالمنشار إلى نصفين ولا يصرفه ذلك عن دينه أبدا، لا يتغير ولا يتبدل ولا يتكعكع ولا يتأخر ولا يتراجع أبدا عن أمر الله عز وجل. ثبت القلب. وذلك ربنا عز وجل حينما نادى على أوليائه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ أي تاجر في الدنيا يفكر أولا في أي تجارة؟ الربح والخسارة. إن كان فيها ربح وندرت الخسارة أقبل، وإن تساوى الربح مع الخسارة فكر، وإن عظمت الخسارة تراجع. ربنا عز وجل يعرض على عباده تجارة ربحها ما هو؟ الجنة. خسارتها النار. ولذلك ربنا بدأ بالخسارة يعلم العباد، ليعلم العباد أن الخسارة خسارة الطريق جهنم النار. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله. يبقى الأسباب لنجاح هذه التجارة: تؤمنون بالله ورسوله، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طيب ما هو الجزاء؟ يغفر لكم ذنوبكم. كأن البلاء إن انصب على العبد يرفع الذنب ويمحي الخطايا ويثبت القلب. البلاء إن لم يغير القلب ويبعد العبد عن الطريق فهو نعمة، أما إن وقع البلاء فغير العبد وانحرف عن الطريق هذا ابتلاء نقمة. ولذلك البلاء نوعان: بلاء تثبيت وبلاء محق وإبادة. إن أراد الله لعبده خيرا ابتلاه وثبته، وإن لم يرد له هذا ابتلاه فأبعده لعلمه بحاله. لا يرضى الله لجنته إلا الأتقياء الأبرار. ما هو الجزاء؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. أفق، انتبه، هذا هو الفوز، أن تدخل الجنة، أن تنجو من النار، هذا هو الفوز. ثم ذكرنا ربنا أيضا بنعمة، بعطية قد تأتي وقد لا تأتي، لأن الأصل ما مضى ذلك الفوز العظيم. قال سبحانه بعدها: وأخرى تحبونها، يعني الكل يريد أن يمكن له في الدنيا، يريد لذة حاضرة في الدنيا. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. ولذلك لا يشترط التمكين في الأرض لأولياء الله أبدا، التمكين عرض، قد يقع البلاء بلا تمكين، وقد يموت العبد وهو مبتلى، ولكن يرفعه الله بأعلى الدرجات. وكلنا جميعا سمعنا قصة أصحاب الأخدود، قوم عذبوا بلا جريرة بلا ذنب إلا أنهم آمنوا بالله عز وجل وصدقوا، فجاء الملك فخد أخاديد وأضرم فيها النار وأمرهم جميعا أن يلقوا بأنفسهم في النار، حرقوا، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما ذكر أن هؤلاء نجوا أو أن من عذبهم وقع عليه بلاء في الدنيا، إنما جمع الله القاتل والمقتول، الظالم والمظلوم بين يديه يوم القيامة. فأيها الأحباب، هنا الصحابة ترضوا على الثبات، على الصبر. بيئة عربية بدوية عندها أنفة، لا ترضى بالضيم، إن لطم ربما أطاح برأس اللاطم. فإذا بالإسلام يعلمهم الصبر. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، انظر لا ترد، اثبت على أمر الله عز وجل حتى يأتي أمره. وظل هذا الأمر ملازم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من تعذيب من تشريد، إلى أن هاجر بعضهم إلى الحبشة، وأوذي البعض، ومات البعض، وقتل البعض، والكل صابر محتسب. كلمة كانوا عليها جميعا، لا إله إلا الله. ظل الثبات عند هؤلاء القوم، وظلوا يمضون على طاعة الله عز وجل، ترة يخف البلاء وترة يزيد، حتى عظم حينما رأوا الخطر الداهم، أحسوا بقوة محمد صلى الله عليه وسلم. فانتقل العذاب من الموالي إلى الكبار، حتى وصل لشخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دخل مرة البيت وقريش جلوس عند البيت، فغمزوه وهو يطوف بالبيت، فلما مر عليهم مرة أخرى غمزوه، حتى عند الثالثة وقف عليهم وقال: يا معشر قريش، والله إنما جئتكم بالذبح. أراد أن يخيفهم ليسكتهم، فكأنهم سكنوا. وقام بعضهم وقال: يا أبا القاسم، يا محمد، ما ابنك جهولا، انصرف راشدا. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لبعض: يا معشر قريش، عجبا لكم، إن صالحكم محمد آذيتموه، وإن واجهكم بما تكرهون سكتتم. فجاءوا في المرة القادمة وأجمعوا جميعا على أن يؤذوه أعظم إذا، حينما رأوه من البيت داخل أمسكوا بتلابيبه وخنقوه خنقا عظيما، وإذا بالصديق رضي الله عنه يصرخ: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أيها الأحباب، نعم الابتلاء ماضي، ولكن للنبي صلى الله عليه وسلم منهج وله طريق كيف تعامل فيه مع البلاء، كيف أمر أصحابه بالتعامل مع البلاء، كيف كان الصبر على أمر الله عز وجل، وكيف كان الثبات من هؤلاء. ما تراجع في مكة واحد لتربية النبي صلى الله عليه وسلم لهم على هذا الأمر العظيم، أن يثبتوا جميعا، حتى أن العشرة المبشرين بالجنة جميعا ممن تربوا في مكة. أيها الأحباب، الحديث بقية، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب جنبنا الفتن، يا رب جنبنا.